في البداية نتوجه بالتحية إلى أرواح الشهداء ونهدي إليهم، إلى الشهداء القادة سيدنا مولانا الشهيد سيد عباس الموسوي، شيخنا ومولانا الشيخ راغب حرب، الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، إلى شهداء مقاومتنا الأعزاء نهدي إليهم ثواب الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، السادة النواب، عوائل الشهداء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نلتقي في حصاد جديد لهذا الحفل الذي أعطي منذ البداية عنوانا جميلا: نباتا حسنا. واختارت مؤسسة الشهيد اسما لهذا الجيل الجديد الذي نحتفي به في هذا اللقاء، جيل الشهيد علي أحمد عنيسي. وكما هو الحال في السنوات الماضية، هناك حيثية دائما لانتخاب الاسم، وكما شاهدتم في بداية هذا الحفل الكريم والمبارك. ومن هنا أريد أن أبدأ. الشهيد علي أحمد عنيسي شاب في مقتبل العمر، 18 سنة، ابن الشهيد أحمد عنيسي، وهو أيضا شاب أو رجل في نضرة الشباب، 45 عاما، يقاتلان في نفس الموقع في حرب تموز لأيام، يصمدان في نفس الموقع ويستشهدان في نفس اللحظة وفي نفس الموقع. هذه خصوصية هذا الاسم الذي انتخب ليكون عنوانا لهذه الدفعة من أبناء الشهداء وبنات الشهداء الذين انتقلوا إلى مرحلة تحمل المسؤولية الكاملة والاعتماد على النفس بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. عندما نعود إلى هذه العائلة، يعني هنا نحن نتحدث عن أجيال في المقاومة تقاتل كتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب. هنا لا نتحدث عن أجيال، عن جيل يرث جيلا، أنه في جيل قاتل خرج من ميدان القتال فدخل الجيل الثاني أبناؤهم، أو دخل الجيل الثالث أحفادهم بعد خروج الأبناء. لا، نحن نتحدث عن أجيال، عن آباء وأبناء يقاتلون كتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب، بل عن آباء وأبناء يستشهدون جنبا إلى جنب وفي نفس الموقع وفي نفس الساحة. لكن هنا أن يستشهد أب وابن في نفس الدقيقة وعلى نفس السلاح وفي نفس اللحظة، طبعا له دلالات كبيرة وبليغة. اليوم كما نحتفي بهذه العائلة، ويطرح السؤال: لماذا؟ ما هو السر؟ ما هي الحقيقة؟ ما هو الدافع؟ كذلك بين أيدينا في هذا الحفل نوع من العائلات الذين قدموا كل فلذات أكبادهم في هذا الطريق. كل ما عندهم 3 أولاد استشهدوا في هذا الطريق، لديهم ابنان استشهدا في هذا الطريق، لديهم ولد واحد استشهد في هذا الطريق. الجامع المشترك أن كل من لديهم استشهد في هذا الطريق من أبناء، من أعزة. أيضا هنا يأتي السؤال مجددا، طيب لما بيستشهد الأخ لماذا يأتي الأخ الثاني ليواصل الطريق ويذهب إلى الميدان ويقاتل ويستشهد ويأتي أخوه الثالث فيفعل ذلك؟ لماذا هذا الإصرار؟ لماذا الأخ بعد الأخ يلحق بقافلة المجاهدين ليختم له مع قافلة الشهداء؟ هنا عندما نسأل عن الدافع، نسأل عن السر، نعود إلى الأساسيات، نعود إلى الأساسيات، وهذا ما أحب أن أتحدث عنه في الوقت المتاح في هذا اللقاء الطيب. لا أريد أن أدخل في تفاصيل ما يجري اليوم من أحداث في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في العراق، في المنطقة، من أجواء ومن ملفات ومن، لأن هذه كلها في نهاية المطاف تفاصيل وأحداث يبقى الحاسم فيها هو إرادة الإنسان، إرادة الرجال الذين إذا أرادوا أراد الله سبحانه وتعالى. هنا نعود إلى الأساسيات. طبعا السؤال يكبر في مثل بيئتنا الشرقية، في بيئتنا الشرقية أعم من عرب وغير عرب، من مسلمين ومسيحيين وغيرهم. في البيئة الشرقية تعرفون أن العلاقات العائلية هي علاقات قوية، علاقات العائلية، العلاقات الأسرية، العلاقات العاطفية، لهفة ومحبة الأب والأم للأبناء، للإخوة، للأخوات، للعائلة، هذا موجود في الجو الشرقي. نعم في بيئة أخرى ممكن واحد يموت أهله ما يسألوا عنه، ممكن 30-40 سنة إخوة ما يحكوا مع بعض، ممكن هذا ما يكون كتير سؤال قوي ومطروح، ولكن في مثل بيئتنا، في مثل ثقافتنا، في مثل علاقاتنا العائلية والعاطفية، كيف نفسر هذا الإقدام، هذا الحضور، هذه النتائج، هذا المستوى من التضحيات؟ طبعا بالنسبة لنا يبقى الأمر سهلا، لأننا نحن لا نتحدث عن نظريات مجردة ولا عن فلسفات أفلاطونية وأرسطية، وإنما نتحدث عن أتباع أنبياء عليهم السلام. أتباع الأنبياء كانوا هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الأمر هكذا. لعل ميزة كربلاء في التاريخ أنها تستطيع خلال ساعات قليلة أن تكثف كل هذه المشاهد، يعني هاي واحدة من ميزات كربلاء. نعم في كربلاء في يوم 10 من محرم نجد كيف أن هناك عائلة بكاملها، إخوة، كل الإخوة يستشهدون. كيف يتقدم الابن يستشهد ثم يستشهد أبوه، أو يتقدم الأب للشهادة ثم يلحق به ابنه أو أبناؤه؟ كيف يتقدم الأبناء الوحيدون للشهادة؟ بل كيف تلبس الأم وحيدها لامة الحرب وتدفعه للقتال بين يدي الله، بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حتى إذا قتل واحتز رأسه مشت إليه تمسح الدم والتراب عن وجهه وتقول له: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند سيدتي فاطمة الزهراء يوم القيامة. نعم في مثل كربلاء نجد هذا هو اللي نحن هلأ عم نحصيهم من 30 سنة، منقول هل قد عنا عوائل شهداء قدموا 3 شباب؟ هل قد عنا عوائل شهداء قدموا شابين؟ هل قد عنا عوائل شهداء قدموا شاب هو وحيدهم؟ هون استشهد الأب وابنه، هون استشهد الأب بعدين لحق به ابنه، هنا استشهد الأخ وبعد أيام أو سنوات لحق به أخوه أو إخوانه. في كربلاء نجد هذا خلال ساعات. طبعا هذا الحديث عندما أقول نعود فيه إلى الأساسيات، نعود فيه إلى بدايات انطلاقة المقاومة. هنا عندما ننظر إلى وجوه أبناء الشهداء وبنات الشهداء الذين يزينون حفلنا هذا، نتذكر آباءهم الشهداء. بل أول ما نتذكر هو آباؤهم الشهداء. وبالتالي الآباء الشهداء يذكروننا ببداية هذه الانطلاقة، هذه المسيرة. في مثل هذا العام، بل في مثل هذه الأيام، بعتقد بيكون صارنا 30 سنة في هذا الطريق، في هذه المعركة، في هذا الصراع. نتذكر تلك الأيام عندما كنا قلة قليلة وقلة غريبة، لأنه ممكن يكون قلة قليلة ولكن لا يستوحشها الناس ولا تستوحش الناس، قلة غريبة وقلة متهمة بالجنون ومتهمة بالانفعال. ومع ذلك جاء هؤلاء الآباء الشهداء، الآباء الشهداء، وتركوا كل هذه المناخات، كل هذه الأجواء، ودخلوا إلى كل هذه المخاطر وكل هذه التحديات، ومضوا في هذا الطريق رغم آلامه وصعوباته. وبالتالي نعود إلى السؤال، لماذا؟ لماذا اختار الآباء الشهداء ورفاقهم الذين ما زالوا على قيد الحياة هذا الطريق؟ ببساطة، الإيمان بالله، إيمانهم بالله عز وجل وباليوم الآخر وبأنبياء الله ورسله وبكتبه وملائكته وبوعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمجاهدين والشهداء، لوعد الله سبحانه وتعالى. هذا الوعد له شقان، الأصل ما يرتبط بالآخرة، الوعد بالمغفرة، يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم، للذين آمنوا والذين جاهدوا. وعد الله للمجاهدين والشهداء بعلو الدرجات، برضوان، بالقرب منه، بالكرامة الإلهية، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا الوعد الإلهي في شقه الدنيوي، أن طريق الجهاد هو طريق العزة والكرامة والشرف والفخار والحياة العزيزة للمجاهدين ولمن يتركهم الشهداء خلفهم في هذه الدنيا من آباء وأمهات وزوجات وآباء وأبناء وأهل وشعب وأحبة وأمة وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا الإيمان، ما في جواب آخر. هذا الإيمان المتين القوي المحكم هو الذي جعل هؤلاء من أهل هذه المسيرة ومن أهل هذا الطريق، وبالتالي اختاروا ما عند الله سبحانه وتعالى. من الله عز وجل عليهم بعد الإيمان أن عرفوا تكليفهم وعرفوا واجبهم، وهذا من أعظم النعم الإلهية على الإنسان يا إخواني وأخواتي، أن يعرف الإنسان المؤمن في كل زمن تكليفه وواجبه ووظيفته الشرعية ومسؤوليته الإلهية. هذه من أعظم النعم الإلهية. وهنا نعمة وجود النبي، وجود الإمام، وجود الولي، وجود القائد والمرشد الحكيم والصالح والمؤتمن على دين الله وحلاله وحرامه. عرفوا تكليفهم وواجبهم وعلموا
أن المرحلة تقضي التكليف التالي: أرضنا محتلة، يجب أن نقاتل هؤلاء الصهاينة المحتلين لنستعيد أرضنا وكرامتنا ويعيش أهلنا بعزة وكرامة. هذه بهالبساطة. هذا هو الخلفية، وهذه هي القضية التي شخصت من خلال التكليف وشخصت من خلال الواجب. ثالثا، أقبلوا على أداء هذا التكليف وهذا الواجب، كانوا أهل عزم وأهل إرادة، أقبلوا على أداء هذا التكليف والواجب بصدق وإخلاص وحب وشوق ولهفة وحماسة شديدة. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه الثقافة أيضا، هذه المعرفة، هذا الفهم، هذا الإيمان، هو الذي كان حاكما أيضا على عوائل الشهداء، على عقول وقلوب عوائل الشهداء، الآباء، الأمهات، زوجات الشهداء، أبناء وبنات الشهداء. هذه كانت أيضا ثقافتهم، هذا كان إيمانهم. عندما كان ينقل خبر الشهادة للأب، للأم، للزوجة، للأبناء، للبنات، كيف كان يقابل هذا الخبر؟ بالصبر، بالتسليم، بل بأعلى من الصبر والتسليم، بالرضا، بالاعتزاز والافتخار بهذا الاصطفاء الإلهي والانتخاب الإلهي والاجتباء الإلهي. ألم تكن هذه هي أحوال عوائل شهدائنا وما زالت؟ هذا هو. من أين يأتي هذا الصبر؟ من أين يأتي هذا التسليم؟ بل من أين يأتي هذا الرضا، هذا الافتخار وهذا الاعتزاز؟ من التحليل السياسي، من التنظيم ودقة التنظيم، من استراتيجيات، من التخطيط الإعلامي، شو السوالف؟ يأتي من هذا الإيمان ومن هذا العمق الإيماني وروحي. عندما يتكرر هذا المشهد بعد ما يقارب 1400 سنة، عندما تقول الأم أو تقول الزوجة أو تقول البنت: اللهم تقبل منا هذا القربان، يصبح الأمل بين يدي الشهيد أن يتقبل الله هذا الشهيد من هذه العائلة، من هؤلاء الأهل الكرام. اليوم بعد مضي 30 عاما يجب التذكير بهذه الحقيقة. نعم، هنا يكمن سر قوة المقاومة الإسلامية في لبنان، لمن يبحث عن سر القوة. هنا جوهر المقاومة الإسلامية في لبنان، هنا حقيقة وماهية المقاومة الإسلامية في لبنان. وعندما أقول المقاومة الإسلامية أعني المقاومة الإسلامية. وهنا يخطئ العدو في الفهم، وأحيانا حتى الصديق هو لا يستوعب أبعاد وحدود وقوة وعمق هذا الأمر. لذلك تلاحظون في كل مرحلة من المراحل على طول خلال 30 سنة هذا كان موجود، الآن هم موجود. اليوم بس تشوفوا الصحف، تلفزيونات، تحليلات، مقالات، ما يكتب وما يقال، كثار هم بيقيسوا على أنفسهم، بيقول لك اليوم حزب الله أو المقاومة الإسلامية في لبنان مأزومين، مضغوطين، مربكين، ما عارفين شو بدهم يعملوا، ما عارفين شو بدهم يساووا، أيامهم صعبة. من هاي السوالف لكيف ما قلبتوا وسمعتوا تجدونها أمامكم. لكن هم عم بيقيسوا على أنفسهم، عم بيقيسوا على عقولهم، على قلوبهم، على أرواحهم، على معنوياتهم، عم بيقيسوا على خلفياتهم ومبانيهم الفكرية والثقافية والنفسية. لكن المقاومة مو هيك. من بداية الانطلاقة المقاومة ما كانت هيك. دائما هذه المقاومة كانت تعيش في الصعوبات وتواجه الصعوبات. في حرب تموز كثير ما قيل، لأنه طبعا كانت حرب كونية، هل نحن بأيام تموز بعدنا، حرب كونية اصطف العالم كله. اليوم على القليل في روسيا والصين بهالميلة، مش هيك؟ مش اليوم بيقولوا في جبهتان ومحوران و... طيب على القليل اليوم الصين روسيا بهالميلة والصين بهالميلة ودول البريكس كلها او اغلبها بهاي الميلة، لكن بشكل اساسي روسيا والصين من يملكان الفيتو في مجلس الامن، وهناك دول اقليمية في هذه الميلة، وهناك دول في تلك في تلك الميلة، وهناك دول لا بالعير ولا بالنفير. لكن بحرب تموز حتى روسيا حتى الصين مجلس الأمن دول البريكس دول الثمانية دول العشرين هذيك الساعة بهذاك الوقت كلهم كانوا على اجتماعات متتالية، كلهم طلعوا بيانات وأدانوا المقاومة في لبنان وحملوها مسؤولية ما يجري وغطوا الحرب العدوانية التي كان هدفها سحق هذه المقاومة في لبنان. وافترض البعض أن المقاومة تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي كانت في أعلى مرحلة من مراحل تجوهر وتلألؤ هذه الأنفاس الطيبة والمباركة، كثيرون ظنوا أنه خلاص الجماعة هلأ قاعدين بيبكوا على أيامهم الأخيرة في الوقت الذي كانت تتحدث فيه المقاومة عن الانتصار التاريخي وعن إلحاق الهزيمة بالعدو وعن ما بعد الحرب وعن 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 وعن. هذا نموذج اليوم نفس الشيء. اليوم بالعكس، أنا أحب أن أطمئن القلقين علينا باقي المناخات موجودة بالمنطقة والمناخات موجودة بالعالم. لا، لأن المعركة مختلفة أصلا، ظروف والمعطيات المحلية والإقليمية والدولية لا يمكن أن تقاس بما كان عليه الوضع في حرب تموز. لا وضع الصديق ولا وضع العدو ولا طبيعة التحالفات ولا طبيعة الظروف. نعم المنطقة كلها تعيش ظروف صعبة وقاسية، ولكن الأمر مختلف. نرجع بقول نعود إلى الأساسيات هنا لأقول لكل الذين ما زالوا يواصلون الطريق وكل الذين ما زالوا يراقبون هؤلاء المواصلين للطريق ولكل الذين يعنيهم ما يجري، أقول لهم إن إيماننا بالله وباليوم الآخر وبوعد الله سبحانه وتعالى يعطينا القدرة. هذا الإيمان هو الذي يعطينا القدرة على الصبر والثبات أيا تكن تضحيات. صور أمير المؤمنين عليه السلام بالحرب أنهم تزول الجبال ولا تزل، جبال من حدك تنهز بتطير الجبال، مش أنه بتهتز الجبال بتطير الجبال، تزول الجبال أما أنت خليك ثابت. ليه بتضل ثابت حتى لو انهزت جبال وزالت جبال؟ لأنك في قلبك متصل بالأول والآخر بجبار الجبابرة وملك الملوك ورب الأرباب ومن هو على كل شيء قدير، بجبار السماوات والأرض، وبالتالي إذا زالت الجبال من أمامك أنت لا تهتز، فضلا أن تنتقل من مكان إلى مكان، فضلا أن تغادر الميدان. هذا الإيمان هو الذي يعطينا القدرة على التضحية حتى بكل عزيز، سواء كان هذا العزيز هو النفس التي بين جنبينا أو الابن أو الأخ أو الأب أو الزوجة أو البنت أو. هذا الإيمان هو الذي يعطينا الأمل بالنصر والأمل بالفوز. نحن لا نقاتل ولا نصمد ولا نثبت ثبات اليائسين، بل ثبات الواثقين بالنصر والغلبة والفوز على هؤلاء المعتدين والمتجبرين. هذا الإيمان هو الذي يجعلنا، وعندما أقول يجعلنا ويعطينا في يستعمل عبارة تانية، هذا الإيمان هو الذي أعطانا القدرة على الصبر والثبات خلال 30 عاما، هو الذي أعطانا القدرة على التضحية بكل عزيز، هو الذي أعطانا الأمل بالنصر والفوز، وهو الذي جعلنا لا نستوحش في طريق الله ولو قل الناصر وكثر العدو والمتخاذل. هذا الإيمان هو الذي كان يزودنا دائما بالبصيرة ووضوح الرؤية وانجلاء وانقشاع الأفق، فنمشي على هدي من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل تكفل للمؤمنين به المجاهدين في سبيله أن يهدي عقولهم سواء السبيل، أن يفتح أمامهم كل الآفاق، وأن يملأ قلوبهم بالطمأنينة، وأن يشد عيونهم إلى أبعد الأبعد في هذا الأفق، أفق الفوز في الدنيا والشرف والكرامة في الآخرة. وبالتالي من يملك هذا الإيمان يثبت قدمه، ينزرع قدمه في الأرض، كما كان حال أحمد عنيسي وعلي عنيسي وكل الشهداء وكل الأحياء الذين صمدوا وثبتوا في مثل هذه الأيام. ينزرع قدمهم في الأرض، أقدامهم في الأرض، لا يرتعبون ولا يهتزون لا لأساطيل الطائرات الحربية ولا لأساطيل البوارج البحرية ولا لقصف ولا لزحف دبابات ولا لتهويل ولا لحرب نفسية. أين يكمن السر؟ هنا في هذا الإيمان. إذن المسألة ليست كم نملك من السلاح أو العتاد أو العديد أو الإمكانات المادية، هذه عناصر مساعدة. العنصر الأساسي الذي نبني عليه هو هذه الروحية التي جمعت الشهيد أحمد عنيسي مع الشهيد علي عنيسي في موقع واحد. ورجل ما راح يطلب دنيا أصلا، كان أحواله طيبة، كان ينفق المال في طريق هذه المقاومة، كان يجاهد بالمال في سبيل الله عز وجل. ثم بعدين ما بده يكون لحاله، بده ابنه معه، بده كل أولاده مثل ما شفته بالبداية. هلا بعدين أنه طيب خلي واحد قدام واثنين في الخطوط الخلفية، هذا هون القصة. يا ريت نستطيع، وهذا واجبنا ويجب أن نعمل عليه، هذا النوع من القصص، من الحكايات الحقيقية، مش حكاية الجدات اللي بعضها صحيح وبعضها اختراع. هذه الحكايات الحقيقية يجب أن يسمعها الناس، يجب أن يعرفها الناس، يجب أن تحدث بها الجدات والأمهات أبناءهن وأحفادهن. ما عم نحكي عن تاريخ حتى واحد يجي يقول لي طيب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل بيت رسول الله، صحابة رسول الله، كانوا يعيشون مع رسول الله. طيب هول شبابنا وإخواننا وأخواتنا وآباءنا وأمهاتنا، أولاد ضياعنا، أولاد أحيائنا، أولاد بيئتنا، أولاد ثقافتنا، أولاد حرماننا وفقرنا وأميتنا، هؤلاء هم؟ هذه هي قصصهم، هذه هي كراماتهم، هذه هي معجزاتهم الإنسانية. هذا هو الذي يجب أن يقدم وأن يشرح. هذه الروحية، هذا الإيمان، هذه المعرفة هي ضمان استمرار هذه المقاومة الشريفة. نعم، اليوم نحن نواجه حربا أخرى يسميها سماحة السيد القائد الحرب الناعمة. العدو هنا لا أقصد بالعدو فقط الإسرائيلي، الإسرائيلي هو مقاتل في مشروع العدو، مشروع أكبر، مشروع الاستكباري الشيطاني الاستعماري، مشروع لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الإسرائيلي هو جيش في هذا المشروع. من يدير هذا المشروع اليوم في العالم هي الإدارة الأمريكية. هؤلاء أدركوا جيدا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف وانطلاق هذه الصحوة الإسلامية العارمة في العالم، وجاء نموذج حركات المقاومة الإسلامية أيضا في منطقتنا، راح يفتشوا بيدرسوا بيحللوا. هن مش العملية الصغيرة أو الحرب بس بيروحوا بيعملوا لها لجان متخصصة وبياخدوا منها العبر والدروس وبيحللوها وبياخدوا استنتاجات وبيبنوا عليها، لا. حتى هذه التحولات الفكرية والثقافية والاجتماعية والشعبية الكبرى وبيعملوا لها دراسة. طيب هاي المقاومة بلبنان وين سر القوة فيها؟ مثل حكي بإيران، 8 سنين، 8 سنين الشعب الإيراني، شباب إيران، رجال إيران يقاتلون في جبهة في ظل أسوأ حصار عالمي. هلا اللي بيحكوا عن الحصار، بتعرفوا بالحرب ب8 سنين إيران كان ما بتقدر تستورد حتى الدبوس، حتى الدبوس، هذا الدبوس، حتى شريط حديد عادي، خشية من أنه يأخذوه على الجبهة ويعملوا أسلاك شائكة. إيران التي كان يحاربها العالم كله ويحاصرها العالم كله 8 سنين قاتلت في الجبهة، راحوا شوف شو هي روحية. بعد حرب تموز نفس الشيء، شو السبب؟ كيف يعني؟ كيف حقيقة كيف؟ أن مجموعة من الناس متروكين، مخذولين، متآمر عليهم، حرب كونية عسكرية وإعلامية وسياسية وتخذيلية وإلخ. كيف يصمد هؤلاء؟ من أين لهم هذا العزم وهذه الإرادة أن يثبتوا في الأرض، أن يقاتلوا، أن لا يستسلموا، بمعزل أنه عندهم أمل ينتصروا أو لا؟ كيف؟ بال2006 ما في نبي بيناتهم، ما في إمام معصوم بيناتهم حاضر ظاهر، هو بيناتهم غائب ولكن حضوره أقوى من أي غياب. طيب كيف؟ هذا السؤال ما راح يفتشوا عليه، مثل ما قاعد يفتش عن الصاروخ تبع المقاومة والأرض بحر تبع المقاومة وضد الدروع تبع المقاومة وتكتيك المقاومة والعقيدة القتالية المقاومة، راح يفتش عما هو أعمق وأخفى وأدق، هم بيعرفوا الآن هذا هو. اليوم هم يدركون جيدا أنهم عاجزون عن اجتياح أرضنا واحتلال أرضنا، لذلك يريدون اجتياح عقولنا وقلوبنا واحتلال نفوسنا لنسقط من الداخل، لنسقط من الداخل حتى لا يكون بيننا أحمد عنيسي وعلي عنيسي، وبالتالي حتى لا يكون هناك سواعد تحمل هذه البنادق أو هذه الصواريخ. قديش اليوم بالعالم العربي إذا قسنا ما عندنا من صواريخ ومن سلاح، وما لدى الجيوش العربية من صواريخ ومدافع وأسلحة وذخائر وطائرات وبوارج، اليوم تقعد بتراقب انت الإعلام الإسرائيلي كل هم وغم شو؟ حزب الله، صواريخ حزب الله، اوعى بسوريا تجي تنتقل الصواريخ لحزب الله وتوصل الأسلحة الكيميائية لحزب الله. طيب شو الفرق؟ قصة عدد؟ قصة أشكال؟ قصة أجسام؟ لا، موضوع له علاقة بهذا العمق. لذلك أنا بدعي أنه نعم نحن تشن علينا حرب ناعمة، وكبرت هذه الحرب بعد حرب تموز. هناك يا إخوان، خلوا شو يعني المقصود بالحرب الناعمة اللي هم بدها توصل؟ كل ما نؤمن به، كل ما نحترمه، كل ما نقدسه، كل ما يشدنا إلى الأمام، كل ما يقوينا، كل ما يملأ قلوبنا وأرواحنا بالطمأنينة، هذا يريدون إسقاطه، يريدون تدميره، يريدون تشويهه. كل مقدس ننظر إليه بقداسة يريدون إسقاطه. وبالتالي مطلوب أن نتخلى عن كل هذه القيم، عن هذه المفاهيم، كما يقال عن كل هذه المنظومة الفكرية، نتخلى عنها. إذا تخلينا عنها خلاص، شو بينفع الصاروخ والمدفع والحزب والتشكيل والتنظيم؟ سوية هالمقاومة وغيرها من أمثالها من المقاومة ببقية الناس. اليوم للأسف الشديد، اليوم في 1 مليار مسلم، 1.4 مليار مسلم، وهي القدس محتلة والمسجد الأقصى محتلة ومحتل، والآلاف في السجون، والإسرائيلي بيهدد بهدم 8 قرى فلسطينية جديدة، وأمريكا تنهب خيراتنا وبتستبيح بلادنا ومقدساتنا، ما حدا بيحرك ساكن. جه منزيد بيصير زيادة عدد. هون القصة، موضوع هون النيل من هذه القيم، من هذه المفاهيم. يجي يوم انه كل شيء اسمه جهاد في سبيل الله، معلش بدي اسمحوا لي استعمل العبارات المبسطه، انه شو المسخره هاي؟ اليوم ما في بالفضائيات، بالصحف، بالمقالات، بالانترنت، ما في نقاش فكري، ما في خطاب مع العقل، في استهزاء، في سخريه، وفي توهين، وفي تسقيط لكل هذه القيم ولكل حتى هذه الكلمات. انه يجي يوم من الايام واحد انه بس تقول جهاد ومقاومه وشهاده وشهيد وعوائل شهداء وجرحى واسرى ومحررين ومسجونين ومهجرين وبيوت، ما شيء شيء هذا، تشيلونا من هذا العالم. هذا اللي هلا عم ينشغل عليه. نقاش هون مو نقاش انه طالع نحكي فكر ونحكي عقل ونحكي منطق، ما في هيك شيء. بعد حرب تموز يا اخواني ويا اخواتي في فضائيات الان بالعالم، الحمد لله بالكابلات هول موجودين عندنا، مش حاطينهم، حاطين شيء ثاني يمكن. لكن في فضائيات يصرف على انفق عليها عشرات ملايين الدولارات، شغلتها 24 ساعة أن تطعن وأن تشوه وأن تحطم وأن تدمر كل المقدسات والقيم التي تؤمنون بها. بس هاي شغلتها، ما في داعي نحكي أسماء. آلاف مواقع الإنترنت، صحف ومجلات، وكتاب على القطعة. اليوم المطلوب هو أن نشتم ونشتم 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 ونشتم، وأن تشتم هذه القيم. وأيضا في نفس هذا السياق بيفوتوا على بيئتنا، أنا حكيت سابقا بالموضوع بدي أرجع أذكر فيه. اليوم ما يجري في لبنان في كثير من المناطق، هاي الفوضى، هذا القتل الذريع، هذا الإفقار، أنا أقول هذا إفقار متعمد من حكام، كثير من هؤلاء الحكام أدوات عند الأمريكان، أدوات صغيرة وحقيرة أيضا، إفقار متعمد، لأنه ما ذهب الفقر كما نقل أن رسول الله قال لأبي ذر صلى الله عليه وآله وسلم، ما ذهب الفقر إلى مكان إلا وقال له الكفر خذني معك. إفقار متعمد. لتبقى شعوبنا العربية والإسلامية دايرة على لقمة العيش وعلى الخبز. هلا مش عم بحكي معاكم أنا، كتار يمكن قاعدين على التلفزيون ليك السيد وأنا عم يحكي. طيب شو سيدنا، شو رأيك ضرائب الموظفين بالدولة، شو سلسلة الرتب والرواتب، ما عم تحكينا عنها، غلاء الأسعار، ما عم تحكي. هو مطلوب هيك، مطلوب نحن بالعالم العربي الإسلامي نضل لاحقين لقمة الأكل وشربة المي والأوضة اللي بدنا نسكن فيها وشوية الكهرباء وشوية ما بعرف شو. هذا مطلوب أصلا، هذا متعمد. المشكلة هونيك، وصولا إلى تدمير بيئتنا اجتماعيا وأخلاقيا. هذا عالم مخدرات، هذا مو بالصدفة. هاي الأفلام الإباحية التي تباع على الطرقات وعلى البسطات بأسعار زهيدة وتافهة، هناك من يمول هذه مدعومة، يعني مثل ما في دول بتدعم الطحين، في دول بتدعم هاي الأفلام وهي السديات. مطلوب يجي يوم ما يكون علي عنيسي مع أبوه على المنصة الصاروخية، إذا أبوه مصر يروح على الجبهة يكون ابنه والعياذ بالله بالكباريه أو بالبيوت، بيوت الليل، غرف الليل، أو رايح يقضي حياته طحنك هون وهنيك، وآخر اهتماماته أصلا ليس من جملة اهتماماته لا الجنوب ولا لبنان ولا فلسطين ولا القدس ولا الكرامة ولا العزة، المهم شهواته، المهم شهواته، المهم ترفه. هاي الثقافة، شو هي الثقافة الغربية؟ شو هي الثقافة الغربية؟ تروح من الصبح مثل ما بعرف شو على الشغل، بعد الظهر بتخلص شغل بتجي بيقضوها يا سكر يا عربدي يا بيروحوا على الكباريهات. مش بهاي هاي الافلام السينمائية والتلفزيون بيحطوها لا يحضروها اولادنا، انه هذا النموذج الغربي اللي متمثل فيه، يا بيروحوا بيقتلوا بعضهم. شوفوا مستويات القتل والاغتصاب والجرح والنهب والسرقة بالمجتمعات الغربية، انه كل شوي بيطلع لك اضاءة على بعض الاحداث في لبنان. لبنان الان، هيدا لبنان رغم كل اللي فيه وما فيه واللي عم ينحكى عنه، خذوا من هاللحية روحوا للدراسات، ده هو أأمن من واشنطن ومن نيويورك. أأمن من واشنطن ومن نيويورك. مطلوب المس بهذه الروح. نحن هنا محتاجون، نحتاج إلى مقاومة لهذا التحدي، مقاومة من نوع آخر، مقاومة فكرية، ثقافية، أخلاقية، روحية، نفسية، حتى يبقى إيماننا هذا، لأن هذا الإيمان هو سبب خلاصنا وقوتنا وفوزنا في الدنيا وفي الآخرة. طبعا هذا يعود بدرجة أساسية إلى إرادتنا وإلى عزمنا، مش بس للفهم والمعرفة، مو بس للفهم والمعرفة. الآن في الصراع مع العدو الإسرائيلي في القتال، لما إسرائيل احتل الجنوب، كتير في ناس، ووصولا للضاحية والباع الغربي، كتير في ناس نعم مثلنا بيوافقوا إسرائيل عدو، الأرض يجب أن تستعاد، المفاوضات ما بترجع الأرض، العرب لا عرب، الخيار الوحيد هو القتال والمقاومة. طيب تفضلوا قاتلوا، ما بيقاتلوا. إذا لديهم المعرفة، لديهم الفكرة، لديهم الفهم، ولكن لا يملكون الإرادة. كتار من الأمهات موافقين على هاي الثقافة، هاي الفكرة، بس ما بيبعتوا أولادهم على المقاومة. كتار من الزوجات بيفتحوا مشكل مع أزواجهم مش ما يروحوا على المقاومة، بس لما بتناقشها بالفكرة موافقة. إذا الموضوع ما بيكفي الفهم، العزم والإرادة. كذلك في مواجهة الحرب الناعمة، ما بيكفي أن نقول صحيح نحن نواجه حرب ناعمة من هذا النوع، لكن نحن أيضا نحتاج إلى إرادة وعزم ألا نستسلم لهذه الحرب الناعمة، ألا نستسلم لمغرياتها، ألا نستسلم لزبارجها وزخارفها ومداعبها، ألا نستسلم لتلويناتها الشيطانية، وأن نملك إرادة وعزم أن نواجه. اليوم أيها الإخوة والأخوات، أود أن أتوجه في الدقائق الأخيرة إلى أبناء وبنات الشهداء بالإذن من الإخوة كلهم والأخوات كلهم، والكلام للكل ولكن الخطاب مباشر له. أحبائي، لقد اختار آباؤكم الشهداء طاعة الله تعالى على طاعة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فكانوا لله تعالى وكان الله لهم. يقول الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: ماذا فقد من وجدك؟ لقد وجد آباؤكم الله فلم يفقدوا شيئا، فكونوا كما كانوا. يا أحبائي، لقد اختار آباؤكم الشهداء الآخرة على الدنيا، فكانت لهم الآخرة، وتركوا لكم ولنا دنيا كريمة وعزيزة، نرفض أن نذل فيها أو نضام. يا أحبائي، لقد اختار آباؤكم الشهداء طريق الحق رغم قلة أهله، ووصلوا، وتعالوا نواصل طريقهم حتى نصل كما وصلوا، وتعالوا ليكون اختيارنا هو ما اختاروا. في شهر الله تعالى، شهر التوبة والإنابة والمغفرة، أجمل ما يمكن أن يقدمه الأبناء والبنات إلى آبائهم الشهداء هو هذا العهد، هذا الميثاق، على التقوى وطاعة الله واجتناب الذنوب والمعاصي ومحاربة الشيطان ونصرة الحق. أنتم تملكون شرف الانتماء إلى هؤلاء الشهداء بالنسب، وأنتم تملكون شرف الانتماء إلى هؤلاء الشهداء بالإيمان بالخط والطريق. حافظوا على هذا الشرف العظيم ودافعوا عنه بكل قوة. أنا ومن يحتفي بكم اليوم في هذه القاعة وكل من يشاهدكم على شاشة التلفزيون نشعر بالسعادة الغامرة حين نراكم شبابا وشابات في ريعان الشباب، في نضرة الشباب، في زهرة الحياة، تتحملون مسؤولية حياتكم بالكامل. آباؤكم الشهداء يتطلعون إليكم من عليائهم، يفخرون بكم، يعتزون بكم، ويأملون أن تواصلوا طريقهم ليختم لكم بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إن أجمل ما يتمناه أب شهيد لابنه أو ابنته هو أن يكون مصداق لقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فحققوا رجاء آبائكم. في نهاية هذا الحفل لا بد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى زوجات الشهداء، إلى أمهات أبناء وبنات الشهداء، إلى هذه الفئة من الأخوات من النسوة اللاتي ضحين، وكثير منهن كن شابات في بدايات الشباب عندما استشهد الأزواج، تحمل المسؤولية. اليوم هؤلاء الأولاد الصالحون، الأبناء الصالحون، البنات الصالحات، هم ذخيرتكن، هم ذخيرتكم لآخرتكم. الأم التي ربت والتي تعبت والتي سهرت والتي قدمت من جديد لهذه المسيرة، من يحمل راية الشهيد الذي قدم دمه، هنيئا لكم بهذا الذخر الأخروي، واسعوا أن تحافظوا عليه في الدنيا ليبقى لكم في الآخرة. لكل جد وجدة أتوجه بالتحية، أنحني أمامهم إجلالا لأبوتهم، لمحبتهم، لحنانهم، لعاطفتهم. هؤلاء الذين ملأوا فراغ الآباء الشهداء وتحملوا عبء الأحفاد مع تقدم السن وصعوبة العيش. أيضا لمؤسسة الشهيد، لمؤسسها ومؤسسيها وإدارتها والإخوة والأخوات العاملين فيها، كل تحية على ما بذلتم وقدمتم وتبذلون. ولكل من يقف إلى جانب هذه المؤسسة ويدعمها معنويا وماديا، ألف شكر وألف تحية. ويبقى التحية للإمام المؤسس، إمام الشهداء الإمام الخميني لروحه العطرة، ولأبي عوائل الشهداء سماحة السيد القائد دام ظله الشريف والوارث، الذي يغمر مسيرتنا، وليس عوائل شهدائنا فقط، يغمر مسيرتنا، عوائل شهدائنا، أيتامنا، مجاهدينا، فقراءنا، مساكيننا، عناصر قوتنا، بمحبته وعنايته ودعمه المعنوي والمادي ودعائه وبركته. أشكر لكم هذا الحضور، آمل أن يتجدد هذا اللقاء مع النبات الحسن في كل عام، ومع دفعة جديدة من أبناء الشهداء وبنات الشهداء الذين يواصلون طريق الشهداء. وكونوا على ثقة أننا مع مثل هذه الوجوه النيرة والقلوب الطاهرة والعقول المؤمنة والإرادات الصلبة، أقول لكم أيا تكون الظروف القاسية التي يتحدث عنها البعض، مجددا نعم، مع هؤلاء الشهداء، مع أجيال أحمد عنيسي وعلي عنيسي، ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات، ولن يقف عند حدود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.